موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الأفخارستية ذبيحة سر الشكر.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
الروح القدس الإله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ذبيحة سر الشكر. إذا أردنا أن يكون لدينا رؤية صافية ووعي أرثوذكسي حقيقي فعلينا أن نقوم بجهد لتنظيف العقل من الأفكار التي انتشرت بيننا في الآداب الشعبية وفي الممارسات الشعبية وحتى في بعض الكتابات التي زاعت بيننا في القرن العشرين. وربما الدخان الكثيف المحيط بفكرة أو تعليم الذبيحة هو اعتراضات الكنيسة الإنجيلية التي انتشرت بيننا بواسطة التعليم والمطبوعات اللي كان مركزها في مطبعة النيل المسيحية وعلى كده في مركز الثقافة واللي دخلت في تكوين وعي قبطي يرفض الكلام الإنجيلي ولكن في نفس الوقت لا يستعيد التراث الأرثوذكس الحقيقي. يعني الدفاع مهم وضروري لأنه دفاع عن الحق ولكن الدفاع هو رد على اتهام والرد على الاتهام دائما يفقد الرؤية الأرثوذكسية الصحيحة لأن هذه الرؤية الأرثوذكسية الصحيحة لم تكون ولم تكتب من أجل الرد على الاتهام وإنما وضعت في الكنيسة لتكوين ولتدعيم العلاقة الإلهية الإنسانية التي جاء بها الأقنوم المتجسد ربنا يسوع المسيح والتي توهب بالروح القدس. ففي الذبيحة الإلهية كما تعودنا أن نقول الذبيحة تقدمها الكنيسة واعتراضات الإنجليين على هذه النقطة اعتراضات مصدرها الوحيد وأن الرب يسوع المسيح قدم ذاته لله الآب على الجلجسة ونحن كأرثوذكسيين نقبل هذا لأنه فعلا قدم ذاته لله الآب على الجلجسة ولكن ليس هذا هو الجانب الوحيد الخاص بالحمل ربنا يسوع المسيح أنه قدم ذاته للآب وقدم ذاته للموت وقدم ذاته أيضا لأجلنا لأن نحن لكي نحيا به. أنا هسيب النقطة الأولى والثانية في تقديم الرب ذاته للآب وفي تقديم ذاته للموت وأمسك في النقطة الثالثة في تقديم ذاته لنا نحن كنيسة المسيح أعضاء جسد. طب إذا كان هو اللي قدم ذاته فهو في علية صهيون هو الذي وضع هذا السر. تعبير قداس البسيلي تعبير جميل جدا ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى هي مبنية على الآية في تيموثاوس الأولى 3:16 عظيم وسر التقوى الله ظهر في الجسد. لأن فيه هنا موضوع يعني ربما نفصل بعض أجزاءه عن بعض من أجل الإيضاح وليس من أجل الفصل. طب إذا كان الرب يسوع المسيح هو اللي قدم، فالكنيسة بتقدم ليه في تقديمة القربان اللي تبدأ في صلاة الاستعداد واللي موجودة في جميع القداسات الأرثوذكسية؟ في ثلاث أسباب لتقديم الكنيسة. السبب الأول إن المسيح له المجد بكر بين إخوة كثيرين، فهو كبكر يشرك إخوته في كل شيء. في العبرانيين صح 2 يقول أن المقدس والمقدسين هم من أصل واحد، فيشركنا في التقديم بسبب الوحدة التي تجمع البكر مع الإخوة الكثيرين، ويشركنا في بنوته وفي حياته الإلهية، وبالتالي يعطي الكنيسة أن تقيم السر ويشركها في هذا، في العبارة الربانية اصنعوا هذا لذكر. يعني مطلوب من الكنيسة أن تجتمع وأن تقدم الخبز والخمر بالشكل والترتيب الذي قدم به في علية صهيون. فده يعطي الكنيسة ليس امتيازا ولا سلطانا، لأن الامتياز والسلطان كلمات غريبة على اللاهوت الأرثوذكسي، إنما يعطي الكنيسة الشركة. نحن شركاء الروح القدس وشركاء المسيح وشركاء الآب وشركاء في الملكوت، وكل هذه التعبيرات التي وردت في رسالة روميا وفي العبرانيين وفي غيرها تؤكد لنا بشكل قاطع أننا قد أعطينا هذه الخدمة من الآب بواسطة الابن في الروح القدس. فهذا أرى لكم نص ربما يعني ما حدش بياخد باله منه في القداس الإسكندراني الأصيل والقديم اللي احنا طبعا يعني بنحتفل به كده في مناسبات معينة، القداس الكرلوسي. شوف يا سيدي، هو بعد ما بيقول مستحق وعادل أيها الكائن السيد رب الله الرب الإله الآب ضابط الكل، وبعدين أنت الذي خلق الإنسان كصورتك وكشبهك وخلقت كل الأشياء بحكمتك، نورك الحقيقي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. كويس، هذا الذي من قبله أو بواسطته إفولهيتوت نشر سهل ونقرب لك، شباب نقرب لك معه، يعني تقريبا الكنيسة تقرب أو تقدم أيضا للابن مع الروح القدس الثالوث المقدس أو القدوس المساوي غير المفترق. هو اللي بيظبط الكلام هنا، الثالوث القدوس المساوي غير المفترق، لأن أي تقدمة خاصة بأقنوم هي خاصة بالأقنومين الآخرين. إيه بقى هذا الذي من قبله نشكر ونقرب لك معه مع روح القدس الثالوث القدوس المساوي غير المفترق هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة غير الدموية هذه التي تقربها لك جميع الأمم من مشارق الشمس إلى مغاربها. طيب فيتقدمها للثالوث لأن احنا يعني لم نتعود على أن نقول أن الذبيحة الأفخارستية هي ذبيحة يقدمها الثالوث القدوس لنا وعندما تقربها الكنيسة فهي تقربها أيضا للثالوث القدوس. ليه؟ لأن الثالوث واحد غير مفترق ما يتقسمش يعني ما فيش عمل أقنوم بيعمله لوحده لأن ده يأتي من طبائع متعددة مختلفة لا تجمعها الحياة الواحدة التي نسميها الجوهر الواحد. هنا الكنيسة بتقدم للثالوث لأن في مع طبعا استدراكنا في تفويض من الابن اصنعوا هذا الذكر وبتقدمها للابن. وفي تقديم الكنيسة للابن مش بس بتتمم الوصية أو بتتمم الدعوة اللي دعانا بها الرب يسوع ولكن ما غاب من لاهوت العصر الوسيط إن لاحظوا هو بيقول هذا الكلام بيبدأ في ذكر في الأنافورة اللي هي صلاة التقديم كل مراحل التدبير الإلهي من خلق آدم إلى المجيء الثاني لأن تقديم ذبيحة الأفخارستية للابن يجمع كل هذه الأزمنة السبعة اللي موجودة عند الآباء في القرن الرابع والخامس اللي هو زمان الميلاد زمان الظهور الإلهي زمان الصوم الكبير زمان الفصح زمان القيامة والصعود زمان المجيء الثاني ودي هي الأزمنة أزمنة التدبير التي يستعلن فيها عمل الابن للكنيسة. ولاحظوا من كل هذه الأزمنة السبعة نحن نقدم ذبيحة الشكر. ليه؟ لأن هنا بيحصل عملية ميستيكال يعني صوفية أو سرية إن أنا بمشي مع مراحل التدبير لكي أكون جزء من التقديم لكي أصبح أنا نفسي أيضا مشتركا في الذبيحة فأصبح أنا أيضا مذبوحا بالمحبة الإلهية لمن أحبنا وذبح ذاته. فأنا بقدم الذبيحة وعشان كده بنقول رحمة السلام وذبيحة التسبيح لأن احنا ما بنذبحش بعض لما بيحصل الذبح بالتسبيح والتسبيح هو ذبح حقيقي للإرادة لأن التسبيح يخرج الإنسان من العزلة ويدخل الإنسان في الرؤية الإلهية التي تجعله يتذوق الاستعلان الإلهي ويتحد به فيصبح جزءا لا يمكن فصله عن هذا الإعلان. أو بعبارة القديس أغسطينوس نحن نصبح ما نلناه أو ما أخذناه يعني ينفتح الوعي وينفتح القلب على عمل الروح القدس فتدخل الإنسانية والكنيسة في شركة التدبير فتتحرر من الولادة البيولوجية بالمعمودية وتأخذ مسحة الروح القدس. عشان كده يقول لك إيه في القداس البسيلي إنه أنا عملنا بالميلاد الذي من فوق وسط الماء والروح وجعلنا لنا شعبا مجتمعا وصيرنا طهارا بروحك القدوس وبعدين يبتدي يتكلم على الأفخارستية، لأن في هنا استعادة في قلب الإنسان للحقيقة الراسخة التي وضعتها المعمودية في الوعي الإنساني. نستعيد دي مش استعادة فكرية في الذاكرة، ولكنها استعادة لما قد أخذناه والذي يؤهلنا للدخول في الشركة مع الثالوث. هي ذبيحة الثالوث لأن الآب قدم الإب، وإحنا بنقول الإبن قدم ذاته للآب، ولكن بننسى عشان لاهوت العصر الوسيط واعتراضات الإخوة الإنجليين مسكة في عقلنا، بننسى إن الآب قدم ابنه للعالم، يوحنا 3:16 كذا حب الله العالم حتى باز ابنه الوحيد لكي نحيا به، كما وردت عند كيروس الكبير وفي التسبيح السنوية. فالآب بيقدم الابن للعالم لكي يحيا العالم بالابن، والروح هو الذي كون الوجود الإنساني أو الطبيعة الإنسانية للرب يسوع في أحشاء القديسة مريم، ولذلك هو يستدعى لتحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه، إنه هو الذي أعطى الكنيسة جسد الرب ودمه في بالتجسد وبالصلب والقيامة. وأنا أظن الموضوع ده واضح، مش عايز يعني شرح أكتر من كده، لكن هذه الذبيحة التي يقدمها الثالوث للكنيسة تدخلنا في أعماق الشركة مع الثالوث. احنا لازم نكون فاهمين دي يا إخوة، لأننا وأنا بتناول صحيح جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا بالحقيقة أمين، لكن ما تنساش إن الأفخارستية هي استعلان الثالوث. وتلاقي هنا إيه القداسات يقول لك قداس باسيليوس للإب، قداس كرولوس للإب للآب، سوري قداس باسيليوس للآب، قداس كرولوس للآب، قداس غريغوريوس للابن. ليه يعني؟ لأن الليتورجيات التي كونت تحت قيادة الآباء العظام في القرن الرابع بالذات، صلاة يقول لك صلاة الصلح للآب، وحضور الآب، وحضور الروح، وحضور الابن، ده هو سبب وجود ذبيحة الأفخارستية. احنا بننسى الأصل الثالوثي للأفخارستية، ولما بننسى دي نيجي نتكلم عن الثالوث نتهته ونتعب ورقنا ينشف. لا، هي حركة الثالوث في العطاء، في تقديم الابن للعالم بسطة الآب، وفي تقديم الابن للكنيسة بواسطة الروح القدس. ولما أنا بقبل تقدمة الآب لي في يسوع المسيح أقبل معها الآب، ولما أقبل تقدمة الروح القدس في يسوع المسيح أقبل الروح القدس. يعني وصلني على موقع الدراسات القبطية الكبتولوجي سؤال يعني خلاني أشعر بالحزن وأشعر بالأسف الشديد. واحد بيسأل هل الروح القدس بيسكن فينا ولا بيحل فينا؟ يعني التعبيرين موجودين في العهد الجديد، السكنة والحلول دول موجودين، بس أصل الروح القدس يسكن فيك ليه يعني؟ السبب أو المسيح يسكن فيك ليه؟ وعنده السماء كل ما فيها. هو أصل السكن هنا مش واحد داخل بيت قاعد فيه قاعد متربع يعني كده على كرسي وقاعد مبسوط، لا، السكنة هي سكنة للتطهير وللتقديس والاستنارة ولغسل الطبيعة الإنسانية ولتقوية حياتنا الداخلية، هذه السكنة. يعني أنا لما أكون مثلا راح أسكن عند واحد صديقي بضطر يعني أن أنا أشاركه في تنظيف البيت، في غسل الصحون، أشتري مثلا الخضروات أو أشتري الفواكه، يعني دي كلها أمور مش أنا بس ساكن قاعد متربع يعني. فالروح القدس الذي يعطي الحياة لجميع الكائنات لما بيسكن فيها يسكن فيها لكي يعطيني حياة. أعود إلى ذبيحة الأفخارستية. إذا كانت الكنيسة تقدم هذه الذبيحة بسبب وصية الرب اصنع هذا لذكري، فالكنيسة وإن كانت وضعت بعض شروط للتقديم زي الاستعداد بالصوم على مذبح ما يكونش يعني عملنا عليه قداسات قبل كده، الآخر الحاجات اللي انتوا تعرفوها كلها، هو طبعا يقول لك المذبح فطر والأواني فطرت، دي كلها تعبيرات شعبية جيدة جوهرها ان الأفخارستية ذبيحة تقدم للكنيسة. مدام الكنيسة تناولت وتم السر ما تقدرش تعمل قداس تاني نفس الأواني على نفس المذبح. لو غيرت المذبح معناه انك انت في الحقيقة عندك كنيسة تانية، وجود قداس الأولاني وقداس التاني في الحقيقة الأمر بقى عندك كنيستين. الكنيسة يوحدها المذبح الواحد والذبيحة الواحدة، والكنيستين دول هم أصلا في الكنيسة الواحدة يعتبروا كنيسة واحدة، يعني مفيش انفصال بين الاثنين. لكن المفروض رعائيا اللي بيحضر القداس الأول يحضر القداس الأول على طول لحد ما يموت، إلا إذا كان في أسباب تمنعه من الحضور، أسباب زي إيه؟ أسباب زي السفر، زي المرض، زي تغيير محل الإقامة إلى آخره يعني. لأن هنا ارتباط الشعب بالمذبح الواحد وبالذبيحة الواحدة هو الذي يحدد دور الرعاية للأسقف والقس والشماس، وأضيف الشماس أيضا. الارتباط بالمذبح الواحد والذبيحة الواحدة وارتباط أبدي لا فكاك منه، لأننا نعطي حسابا كل عن الآخر. من يظن أنه قائم فليحترس أن لا يسقط، ومن يسقط تمتد إليه يد الحنان والرحمة وترفعه. وإلا إذا تركنا عضويتنا في الكنيسة للصدفة والشغل السبهللة اللي موجود في بعض الكنائس، فإن مسؤوليتنا تجاه كل تجاه الآخر تصبح أضعف، ويصبح هنا الشركة في الأفخارستية هي تقوى فردية. نحن نشترك في الذبيحة الواحدة لكي نكون أيقونة واحدة، لكي نكون مثالا للثالوث الواحد غير المنقسم. لأن الذبيحة تنزع مني كل ما هو يندرج تحت كلمة الفرد، الفرد الذي يعيش في عزلة، وتجعلني أدخل في شركة مع الآخرين. أنا عارف هتقولولي الشركة ضعيفة وما فيش شركة والمسألة بقت مسألة تقوى شخصية ذاتية، أنا عارف لأن أنا يعني ما عشتش على القمر أو المريخ، إنما أقول بكل أسف أن هذا هو سر ضعف الكنيسة، الضعف الناتج عن عدم وجود محبة فعالة في حياة المتناولين. يقول لك متى سرحت الكنيسة ففر، ده كلام إرسانيوس الكبير، بس ده كلام واحد عايش في الوحدة مش عايز يتكلم مع حد عشان يقدر يصمت في الوحدة. إنما أنا وإنت في المجتمع مش عايشين في وحدة، فيجب أن أبحث عن أسلوب للشركة، ويجب أن أبحث عن إمكانية شركتي في حياة الآخرين رغم كل المعوقات والمصاعب التي قد أواجهها في الحياة الاجتماعية الكنسية. لازم أكون زي الثالوث، مشارك بحياتي مع حياة الآخرين وأسمح للآخرين أن يشتركوا في حياتي. ودي من علامات النضج والنمو الروحي اللي بتخلي الإنسان يعني قادر على أن يتعامل مع الواقع الجديد، واقع الحياة الإلهية الإنسانية الجديدة. ده أقل ما يقال عن ذبيحة الأفخارستية، وأقل ما يقال لأن إحنا هنا يعني تلاقوا في الترتيب السكندري حاجة اسمها صلاة الاسم، والقسمة هنا مش مقصود بيها الحقيقة تقسيم الجسد، إنما القسمة هي إعطاء الميراث. فالجسد يكسر ويقسم لإعطاء الميراث لكل إنسان، يصبح كل متناول وريث حقيقي لكل ما أعطاه المسيح للكنيسة. بس هذه الوراثة ليست وراثة شرعية بالقانون يعني، إنما هي وراثة بالنعمة، والفرق بين الشريعة وبين النعمة كبير، والفرق بين الشريعة والنعمة إخوة. يعني عاوز ألخص الثلاث نقط علشان يعني الموضوع ما يتشتتش مننا، إن الشريعة ليس لها أساس بالمرة ولا تستطيع أن تعطي علاقة شخصية. الشريعة قانون والقانون أعمى، والشريعة لا تعطي نمو وليس لها علاقة بالنمو بنمو الإنسان. والشريعة صدق أو لا تصدق، وهذه أصعب ما يمكن أن يقال، لا مكان فيها للمحبة. ما تقعدش تلف وتدور وتقول لي الوصايا العشر والتثنية واللويين، يقول لك يا سيدي ده الكلام ده كله على راسي من فوق، ده جزء من الوحي المقدس. لكن لاحظ، لاحظ الشريعة مؤسسة على المحبة، والشريعة لا تعرف الشركة، والشريعة لا تعرف النمو. وبالتالي احنا في الكنيسة في ذبيحة الأفخارستية مدعوين إلى الشركة، إلى النمو، إلى أن أدخل في التقديم لكي أصبح مثل المسيح. وهنا يعني الخطأ الموروث من العصر القديم، من العصر البسيط، هو أننا نظن أن الكاهن يستطيع أن يقدم الذبيحة بمفرده. أبدا، الكاهن لا يملك هذه الذبيحة لأنها ذبيحة المسيح، ويجب أن يكون القس والشماس والشعب الثلاثة مشتركين في تقديم الذبيحة. فإحنا هنا لازم نكون صحيين، لازم نكون واعيين إن في شركة مع الثالوث، وإن في قبولي للخدمة أنا أدخل في كل مراحل التدبير، في الولادة، في المعمودية، في المسحة المقدسة، وفي تجارب البرية. عشان كده بيعمل إيه؟ بيجوا بيقسم الجسد، تبص تلاقيه بيقول صلاة، صلاة القسم. طب وانت بتقسم الجسد لكي تعطيني ميراثي بتقول صلاة قسمة ليه؟ لأن أساس توزيع جسد الرب هو ما تقدمه هذه الصلوات من استعلانات التدبير. حتى بما فيها الكلام اللي بيتقال في اسم الصوم الكبير، الصوم والصلاة وما لازلنا رفعها إلي إلى فوق، لأن الصلاة والصوم والحاجات دي جزء من التدبير الخاص بالابن الوحيد. فالصوم والصلاة خاص بالأفخارستية، هو صوم القلب والعقل. فصلاة القسمة تقود الإنسان إلى مراحل التدبير، يسمع الصلاة ويتناول، ويعرف ان الكلام اللي اتقال في صلاة القسمة هو كلام خاص بحياته الروحية، ويدعم حياته الروحية ويجعله شريكا لكل ما استعلن في هذه الحياة. احنا يعني ربما نحتاج في المرة اللي جاي وما الحد عليكم خير إذا ربنا إدانا عمر وعشنا، إن إحنا نعمل يعني عرض عام لصلوات القسمة في طقسنا القبطي، لأن فيها ملامح إلهية لاهوتية. تحتاج الحقيقة إلى بحث ودراسة، لكن أكتفي بالإشارة ليها في الوقت الحالي على أن نعود إلى التعليم اللاهوتي الموجود في صلوات القسمة، لأن هذه الصلوات التي بها نأخذ الجسد والدم هي تأهيل لنا لكي ندخل في هذه الشركة الميستيكية السرية أو الصوفية، لكي نكون شركاء في عمل الرب يسوع. لماذا تقدم الكنيسة ذبيحة الأفخارستية؟ وما الذي أعطى الكنيسة حق التقديم؟ أولا في كلمات الرب يسوع المسيح نفسه، اصنعوا هذا لذكري. فالتقديم يدعم دعوة الرب، لأن هذه الدعوة لم تتم بصورة فردية، وإنما تمت في العلية مع جماعة الرسل، واجتمع الرسل في سفر الأعمال لكسر الخبز، وهذا اسم يهودي للعشاء الرباني. كسر الخبز يساوي تقريباً، الاسم مختلف انما المقصود بالتوزيع يساوي تقريبا صلاة القسمة، ودي هنرجع لها في كلامنا على صلاة القسمة في يوم الاحد اذا ربنا ادانا عمر وعشنا. ودي النقطة الاولى. النقطة الثانية ان انا شريك المسيح في ميلاده من العذراء، بتولد في المعمودية، في مسحته في الاردن باخد المسحة، في الموت والدفن والقيامة في المعمودية. كويس، فأنا شريك، وبالتالي عندما أدعى إلى وليمة الملك العظيم أنا أشترك معه في هذه الوليمة، لأن أخذت كل مراحل حياة يسوع. يعني مش بس كده، ده الرسول بولس بيقول إيه؟ وأجلسنا معه في السماويات. هو غياب هذا البعد اللاهوتي هو اللي فتح ألسنة البروتستانت علينا، لأن في حقيقة الأمر وأنا أسمع عظات خصوص إنجليين كبار بسمعها على الإنترنت، بيبعتوا لي بعض الإخوة، لا تجد فيها إلا جانب التذكر العقلي وليس فيها تأكيد على الشركة، الشركة الكيانية في كيان وفي حياة الرب يسوع المسيح. يعني ناخد مثل غير المعمودية، خذ الميرون مسح، هو مسح بالروح القدس، فأنت تمسح بالروح القدس في مسحة الميرون، في واحد بيمسحك، لأن هذا الواحد اللي بيمسحك هو الأب الكاهن أو الأسقف، أعطي هذه الخدمة أن يكون شريكا للمسيح في خدمة الإنجيل، خدمة البشارة. وهي دي اللي احنا سميناها خدمة الكهنوت. ولو تقروا كتاب الرسامات، أنا ربي سعي ربي الدين قوة، لأن كل كلامنا اللاهوت يا إخوة موجود في كتب الكنيسة الليتورجية. القداس الكرلوسي يقول إيه؟ أذكر يا رب هذا الكهنوت المقدس الذي لك، فالذي يقدم، الذي يقدم هو يسوع بواسطة الأب الكاهن. وعبارة القديس يوحنا ذهب الفم عبارة لها دلالة كبيرة جدا، أنا أعطي شفتي ويدي للمسيح لكي يخدم هو بهم. يعني الواقف عند المذبح ده هو المسيح الحاضر في الأب الكاهن وفي الشماس وفي الأسقف وفي الشعب، الشعب أيضا، والشعب شريك في التقديم. ده المبدأ اللاهوتي اللي غاب في العصر الحديث، لأن لا يجوز عمل قداسات للأفراد إلا في ظروف خاصة، ظرف طارئ يعني. فأنا بقد، والكاهن لما بيصلي يعبر عن صلوات الكنيسة، هو عبارة عن قائد للشعب في الصلاة، إنما الصلاة هي صلاة الجماعة وليس صلاة الأب الكاهن وحده. ودي ضاعت مننا لأن إحنا ما بنقراش حتى عظات ذهب الفم على رسالة بولس الرسول. النقطة دي تكون واضحة جدا في وعينا الأرثوذكسي، إن أنا أشارك في التقدير بالصلاة، ولذلك خذ الكلام من صلاة استدعاء الروح القدس. نسألك يا رب، نحن عبيدك الخطاة، نسجد لك بمسار صلاحك، بيتها ايه؟ ان يحل علينا روحك القدوس. يعني الكاهن بيطلب روح القدس على نفسه كمان، يعني ليه؟ عشان خاطر يحول الخبز والخمر لجسد الرب دمه ويظهرها قدسا لقديسيك. هنا عمل الروح في الشعب وفي الكاهن. وفي الذبيحة عمل من واحد. احنا بنخاف نقول الكلام ده لألا نتهم بأننا نحاول إزاحة الكهنوت من مكانه. الاتهام الذي وجه إلي في سنوات بعيدة وتوقف الهجوم لأن الكلام كله كان طالع من قلب كتب الكنيسة. أنا ما بقولش كلام من عندي. ارجع لكتب الكنيسة كلامك اتظبط. صلاة الرسامة وصلاة القداس الاثنين متطابقين مع بعض في إبراز حقيقة كهنوت الرب يسوع المعطى للأسقف والقس والشماس أيضا والمعطى للشعب. بص لقى إيه في صلاة الزيجة، يروح ملبس الزوج بورنوس بتاع الأسقف بتاع الخدمة لأنه أقيم كان على بيته، وكهنوت المسيح مع الشعب أيضا. لكن في فرق بين توزيع المسؤوليات وإنكار وجود النعمة. احنا بنوزع المسؤولية على الأسقف وبنعطي مسؤولية للقس، مسؤولية للشماس، ومسؤوليات للشعب. والحقيقة أن مسؤوليات الشعب أكبر مسؤوليات الكهنة المرسومين يعني. لكن توزيع المسؤوليات ده لا يعني عدم وجود نعمة الكهنوت عند الشعب. احنا بس الامور اتلخبطت عندنا واختلط الحمص بالفول بالزلط بالحجر وتعذر علينا التمييز. ليه؟ لان مش بنفهم الاسرار الكنسية من خلال صلواتنا التقصير. النقطة الاخيرة في تقدمة الكنيسة ان كمان في علاقة المحبة، المحبة ليست علاقة من طرف واحد. يعني بتفكرني بالقصة المضحكة بتاعت جحا لما راح لاخواته الشحاتين قال لهم انا عملت 50% من اجراءات زواجي من بنت الملك. ازاي؟ قال لهم انا موافق وابويا موافق وامي موافق، وده 50%. فاضل طبعا البنت توافق وابوها يوافق وبنت الملك وامها توافق. فاحنا هنا نسينا ان حركة المحبة هي حركة الاخذ والعطاء. فانا بقدم للمسيح اللي قدمه لي لان هو قال لي كده، ويجد سعادة وفرح في أننا مش برجع له اللي ادهوني، لا ده أنا بقدم له اللي هو ادهوني، لأن في دخولي في هذه الشركة أتحول أنا أصبح ذبيحة. ودي قيمة الصلاة. الصلاة في الأرثوذكسية هي دعوة للتحول الكياني وليست نطقا لفظيا. فأنا لازم يكون عندي وعي صح فاهم. والمسيح إلهنا يعيد لنا الوعي عشان يبقى عندنا يقظة روحية. لو مارسنا الأفخارستية بالشكل الآبائي المعروف والموجود في كتب الخدمة في الخلاجي بالذات، تقوى حياة الكنيسة وتصبح في مجد يسوع المسيح ملك المجد. لكن احنا العصر الوسيط والتقوى الإنجيلية اللي جت مع حركة المرسلين مع بعض الحاجات الكاثوليكية مع بعض الفولكلور الشعبي دخل ولخبط حاجات كتير جدا عندنا. وده الشيء المؤسف. يعني احنا كل اللي قدرنا نعمله في 40 سنة في عصر نيافة الأنبا شنودة المتنيح، الله يعطي له نصيب وميراث أبدي في ملكوت السماوات، كل اللي قدرنا نعمله نتناول بره الهياكل، نأكد على الصوم قبل التناول، الاعتراف قلب التناول، ولم نشرح لاهوت الافخارستية شرحا ابائيا ليتورجيا من واقع مراجعنا الارثوذكسية. والرب يسوع المسيح يقيم لنا يعني قدام لديهم الاستنارة، ويعطي لأبينا البابا تودروس الثاني حكمة استنارة لكي تعود الكنيسة إلى حياة الصلاة على الأقل كما كانت في عصر البابا كيرلس السادس، على الأقل لكي نستنير ونغتني بعمل الروح القدس فينا، وليباركنا الرب ويحفظنا في ملكه الأبدي، لو المجد الدائم لابد أمين.